مرحباً وأهلاً بكم في هذا التحليل المتعمق الجديد. اليوم نحن نغوص في مادة علمية وعملية دسمة جداً.
دسمة ومليئة بالتفاصيل التي تهم الكثيرين بالفعل.
بالضبط، وتحديداً نحن نركز اليوم على الفصل 11 من كتاب تكست كولي. يعني هذا الفصل يعتبر دليلاً شاملاً يفكك مسألة تكييف التمارين الرياضية والأنظمة الغذائية خلال شهر رمضان.
صحيح، وعادة عندما نبحث عن نصائح رياضية لفترة الصيام نجد أن معظم المقالات أو الخطط تفترض وضعاً دعنا نقول قياسياً جداً.
وكأن الجميع رجال في العشرينات من العمر؟
تماماً، يتمتعون بصحة ممتازة ويمارسون رفع الأثقال في صالة رياضية مكيفة داخل مناخ معتدل ويصومون لمدة لا تتجاوز 14 ساعة.
لكن الواقع أعقد بكثير من هذا السيناريو المثالي.
100%، وهذا ما يجعل الكثير من تلك النصائح غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع. العالم الحقيقي مليء بالمتغيرات الفسيولوجية والبيئية التي لا يمكن أبداً تجاهلها.
إذن مهمتنا في هذا التحليل هي استكشاف هذه الحالات الخاصة. ماذا لو كان الصيام في ذروة الصيف؟ أو كانت الرياضة هي الكروسفيت؟ أو كيف يتم التعامل مع الدورة الشهرية للنساء؟ أو حتى في حالة المرض؟
هدفنا هو الابتعاد عن النصائح المعلبة. الكتاب الذي نناقشه يقدم استراتيجيات للبقاء بصحة جيدة والحفاظ على اللياقة دون إصدار أي أحكام، لا أحكام على الخيارات الشخصية ولا الدينية.
وهذا مهم جداً. الهدف هنا هو نقل المعرفة الموجودة في المصدر بحيادية تامة.
نعم، لكي يفهم كيف يتعامل الجسم مع ضغوط مختلفة وكيف يجب أن نعدل روتيننا بناء على تلك المعطيات فقط.
حسناً، دعونا نفكك هذا لنبدأ بأكبر متغير على الإطلاق وهو صراع الفصول.
الشتاء مقابل الصيف، الفارق شاسع.
شاسع جداً. الصيام في الشتاء يختلف جذرياً عن الصيام في ذروة الصيف. المصدر يوضح أن رمضان الشتوي، حيث تتراوح مدة الصيام بين 10 إلى 12 ساعة، هو السيناريو الأسهل بلا منازع.
من الناحية الفسيولوجية، الشتاء يوفر يعني بيئة شبه مثالية للرياضي الصائم. الإجهاد الأيضي الذي يقع على الجسم يكون في حده الأدنى،
لأن نافذة الأكل تكون طويلة.
بالضبط، عندما يكون هناك نافذة إفطار تمتد لأكثر من 12 ساعة، فإن الجسم يحصل على وقت كاف جداً للهضم وإعادة تعبئة مخازن الطاقة والتعافي العضلي.
وفي هذا السيناريو المريح، يشير الكتاب إلى أن الرياضي يمكنه الحفاظ على 80 إلى 90% من حجم تدريبه المعتاد.
هذا يعني الاستمرار في التدريب لأربع أو خمس مرات أسبوعياً دون مشاكل تذكر.
بل إن الكتاب يذكر إمكانية زيادة السعرات الحرارية بنسبة 5 إلى 10% لمن يبحث عن تقدم طفيف.
تقدم في البناء العضلي، نعم، هذا ممكن في الشتاء.
هذا يبدو رائعاً وسهلاً، لكن الصورة تنقلب رأساً على عقب عندما نتحدث عن رمضان في الصيف.
هنا تبدأ التحديات الحقيقية.
الكتاب يصف الصيام ل17 أو 19 ساعة بأنه وضع بقاء على قيد الحياة.
ومصطلح بقاء على قيد الحياة دقيق جداً هنا. نافذة الأكل تصبح ضيقة لدرجة خانقة، لكن الخطر الأكبر في هذه الحالة ليس الجوع،
بل العطش،
الجفاف. الخطر الحقيقي والمباشر هو الجفاف، لذلك التعديلات التي يطرحها الكتاب للصيف صارمة للغاية.
ولا مجال للتساهل فيها أبداً.
لا مجال إطلاقاً. نحن نتحدث عن ضرورة تقليل حجم التدريب بنسبة 50% فوراً.
نصف حجم التدريب دفعة واحدة.
نعم، هذا يعني الاكتفاء بثلاث جلسات فقط في الأسبوع.
وألا تتجاوز الجلسة الواحدة 45 دقيقة.
صحيح، وما يثير الاهتمام هنا هو التركيز على ثلاث تمارين مركبة فقط في كل جلسة، وتجاهل تمارين العزل التي تستهلك طاقة إضافية لا يملكها الجسم في الصيف.
ولكن بصراحة ما استوقفني حقا وكان مفاجئا بالنسبة لي هو بروتوكول الترطيب.
بروتوكول المياه.
نعم، المصدر يتحدث عن شرب 5 إلى 6 لترات من الماء خلال الليل.
شرب 6 لترات في نافذة زمنية قصيرة يشكل تحدياً هائلاً للكلى والمعدة، خاصة إذا تم بطريقة خاطئة.
يعني لا يمكن للمرء أن يشرب كميات ضخمة دفعة واحدة عند الإفطار ويتوقع أن يحتفظ بها الجسم.
مستحيل، الجسم سيتخلص منها فوراً.
تخيلي أن الجسم بعد صيام 18 ساعة يشبه إسفنجة جافة تماماً، إسفنجة متروكة في الشمس طوال اليوم.
تشبيه الممتاز.
إذا قمت برمي دلو كامل من الماء على هذه الإسفنجة فجأة، سينزلق الماء من فوقها ولم تمتص شيئاً يذكر.
ستتبلل من الخارج فقط.
بالضبط، لكن إذا بدأت برش الماء عليها قطرة قطرة وبشكل ثابت ومستمر، ستتشرب كل سائل يلمسها.
وهذا يفسر البروتوكول الدقيق الذي يقترحه الكتاب لترطيب الجسم. يجب تقسيم هذه اللترات بذكاء شديد.
كيف يتم هذا التقسيم؟
البدء بلترين بعد الإفطار مباشرة، ولكن يجب أن تحتوي هذه المياه على إلكتروليتات وأملاح معدنية
لضمان امتصاص الخلايا للماء.
نعم، وعدم طرحه فوراً كبول. ثم ننتقل للحصول على لتر ونصف من خلال الأطعمة الغنية بالماء.
مثل البطيخ؟
البطيخ، الشربات، الخضروات، لأن الجسم يمتص السوائل من الطعام ببطء وكفاءة أعلى.
وأخيراً، لتر ونصف يتم تناوله تدريجياً وقت السحور حتى آخر ثانية قبل الفجر.
هذا التدرج يضمن ترطيباً مستمراً.
ولحماية العضلات من الهدم خلال هذه الساعات الطويلة في الصيف، يوصي الكتاب بزيادة السعرات الحرارية الكلية بنسبة 10 إلى 15%.
كمنطقة عازلة.
تماماً، الفكرة هنا هي تكوين حاجز وقائي، بحيث إذا احتاج الجسم لطاقة إضافية، يجد هذه السعرات بدلاً من أن يبدأ في تكسير الأنسجة العضلية كوقود.
وما يثير الاهتمام هنا هو كيف تتشابك التغذية مع النوم في الصيف.
النوم في الصيف يكون متقطعاً جداً
وقصيراً، لذلك يفرض هذا السيناريو تقسيماً إجبارياً للنوم. الحصول على قيلولة ملزمة لمدة ساعتين خلال النهار ليس رفاهية،
بل ضرورة.
ضرورة فسيولوجية لمنع الجهاز العصبي من الانهيار تحت وطأة التدريب والصيام الطويل، ولتجنب الإفراط في التدريب.
هذا ينقلنا إلى نقطة أخرى معقدة يتناولها الكتاب بتفصيل مبهر. ماذا لو كان هناك التزام رياضي لا يمكن تغييره؟
مثل البطولات.
نعم، البطولات والمنافسات الرسمية. الخيارات المتاحة تبدو صعبة، فإما الصيام مع تقبل تراجع حتمي في الأداء يتراوح بين 15 إلى 30%.
أو محاولة تأجيل البطولة إن أمكن.
أو بالطبع، استخدام الرخص الدينية للمسافر أو المريض وفقاً للمرجعيات المعتمدة التي يتبعها الشخص.
وإذا اختار الرياضي أو أصر على الصيام والمنافسة في نفس الوقت، فإن التخطيط يصبح مسألة حياة أو موت رياضي.
كيف ذلك؟
يوصي الكتاب بتخفيف التدريب بشكل جذري بنسبة 70% في الأسبوع الذي يسبق البطولة،
لتخزين كل ذرة طاقة.
بالضبط، ويوم البطولة نفسه يتطلب خطة تغذية دقيقة جداً محسوبة بالجرام، وتختلف تماماً ما إذا كانت المنافسة في الصباح الباكر أو في المساء.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، لأن تأثير الصيام لا يختلف فقط حسب الفصول أو المنافسات،
بل يختلف باختلاف نوع الرياضة.
جذرياً، الكتاب يقيم توافق الرياضات مع الصيام من 5. رياضة كمال الأجسام مثلاً حصلت على تقييم 4 من 5،
وهذا التقييم المرتفع منطقي جداً.
لماذا؟
لأن كمال الأجسام يعتمد على النظام اللاهوائي لإنتاج الطاقة، ويتضمن فترات راحة طويلة نسبياً بين المجموعات.
بالتالي، معدل التعرق وفقدان السوائل يكون معتدلاً،
ويمكن التحكم في الإجهاد بسهولة تامة.
لكن عندما ننتقل إلى رياضة الكروسفيت، يهبط التقييم بشكل حاد إلى 2 من 5.
الكتاب صارم جداً بخصوص الكروسفيت،
يطالب بالتخلي الفوري عن عقلية التدريب القاسية المعتادة، عقلية لا ألم لا مكسب،
لأن هذه الرياضة تعتمد على دفع الجسم لأقصى حدود الألم. الكتاب يوصي بتقليل الحجم بنسبة 60%،
وتجنب الوصول للحد الأقصى من الإجهاد أو نبضات القلب بأي ثمن.
الكروسفيت يجمع بين رفع الأوزان الثقيلة والمجهود القلبي العالي في نفس الوقت، وبدون فترات راحة تقريباً.
مزيج قاتل في رمضان.
نعم، يؤدي إلى استنزاف سريع جداً لمخازن الجلايكوجين وفقدان هائل للسوائل. الاستمرار بنفس الكثافة يعني انهياراً حتمياً.
وما هو أسوأ من الكروسفيت بحسب المصدر؟ هي رياضات التحمل الطويلة مثل الجري لمسافات طويلة أو ركوب الدراجات.
هذه حصلت على تقييم واحد من 5،
وتم وصف ممارستها أثناء الصيام بأنها كارثية.
السبب يعود إلى الديناميكية الحرارية للجسم.
اشرحي لنا هذه النقطة.
الجري المستمر لساعتين في حالة صيام وجفاف يرفع حرارة الجسم الأساسية بشكل خطير جداً، ولأن الجسم لا يملك سوائل كافية للتعرق والتبريد، فإنه يبدأ في تكسير بروتين العضلات لإنتاج الطاقة،
وتصبح المفاصل والأوتار أكثر عرضة للتمزق.
البديل الآمن الذي يقترحه الكتاب هو التوقف المؤقت عن هذه المسافات وتقليل الحجم بنسبة تصل إلى 70 أو 80%،
أو استبدالها بنشاطات لطيفة على المفاصل كالمشي أو السباحة الخفيفة،
نشاطات لا ترفع حرارة الجسم بشدة.
نأتي الآن لرياضات الفنون القتالية والتي حصلت على تقييم متوسط 3 من 5. الكتاب ينصح بفصل التمارين التقنية عن التمارين البدنية الشاقة.
هذا فصل ضروري،
لكن هناك تحذير خطير جداً لفت انتباهي بخصوص النزالات التدريبية.
الجفاف لا يؤثر فقط على العضلات،
بل يؤثر على الدماغ مباشرة.
هذه نقطة فسيولوجية حرجة يجب التوقف عندها، وببساطة
تفضلي.
الدماغ البشري يطفو في سائل نخاعي يحميه من الصدمات. في حالة الجفاف الشديد أثناء الصيام يقل حجم هذا السائل وتتباطأ استجابته،
وهذا يعني شيئين خطيرين للمقاتل.
أولاً، سرعة رد فعل المقاتل لتفادي الضربات تقل بشكل ملحوظ، وثانياً وهو الأهم، إذا تلقى ضربة على الرأس فإن قدرة الدماغ على امتصاص الصدمة تكون ضعيفة جداً،
مما يرفع خطر التعرض لارتجاج أو للضربة القاضية بشكل كبير جداً.
وهذا يفسر لماذا يمنع الكتاب منعاً باتاً ممارسة ما يسمى بإنقاص الوزن السريع بالتعرق أثناء الصيام،
لأن ذلك قد يؤدي حرفياً إلى دخول المستشفى.
تماماً. وبالنسبة للرياضات الجماعية ككرة القدم، يؤكد الكتاب على أهمية التواصل الشفاف مع المدرب
لتقليل الكثافة أثناء التدريبات،
وتجنب الركض السريع المتكرر، لأن المدربين يجب أن يفهموا أن اللاعب الصائم لا يمكنه تقديم نفس الجهد اللاهوائي المتكرر بنفس الكفاءة.
دعونا ننتقل الآن لموضوع يشغل بال الكثيرين، وربما يكون أكثر موضوع محاط بالخرافات.
الأهداف الجسدية.
نعم، الأهداف الجسدية وتحديداً التنشيف مقابل التضخيم، يعني فقدان الدهون مقابل بناء العضلات.
هناك اعتقاد سائد بأن رمضان هو فرصة ذهبية لإنقاص الوزن وفقدان الدهون بسرعة بسبب ساعات الصيام الطويلة.
لكن الكتاب ينسف هذه الفكرة تماماً. يصف محاولة التنشيف القاسي في رمضان بأنها فكرة سيئة جداً.
علمياً، الجمع بين عجز كبير في السعرات الحرارية وصيام يدوم ل15 ساعة يضع الجسم تحت حالة طوارئ وأيض متطرف،
ويرتفع هرمون الكورتيزول.
هرمون التوتر يرتفع بشكل كبير، والنتيجة ليست فقدان الدهون كما يظن البعض،
بل يبدأ الجسم في التمسك بالدهون كآلية بقاء،
ويقوم بحرق النسيج العضلي الثمين للحصول على الطاقة. الكتاب يحذر من أن هذه الممارسة قد تؤدي إلى فقدان 2 إلى 4 كيلوغرامات من العضلات الصافية.
ناهيك عن التراجع الحاد في الأداء الرياضي واضطراب المزاج.
الاستثناء الوحيد الذي يذكره الكتاب هو للشخص الذي بدأ خطة تنشيف بطيئة قبل رمضان بعدة أشهر وجسمه معتاد على ذلك.
وحتى في هذه الحالة يجب ألا يتجاوز عجز السعرات 200 سعرة حرارية فقط، مع إلغاء تمارين الكارديو المجهدة تماماً للحفاظ على العضلات.
طيب، ماذا عن التضخيم وبناء عضلات جديدة؟
نظرياً ممكن، لكنه صعب عملياً.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، نجد أن بناء العضلات يتطلب بيئة فيزيولوجية محددة، فائضاً من السعرات الحرارية، نوم عميق وطويل لإفراز هرمونات النمو، وتدريب بأوزان ثقيلة تزداد تدريجياً.
وكل هذه العوامل تتعارض مع طبيعة شهر الصيام المليء بالسهر وقصر نافذة تناول الطعام.
من الناحية النظرية، يمكن للمبتدئين جداً كسب كمية بسيطة من العضلات، ربما نصف كيلوغرام إلى كيلوغرام واحد.
لكن بالنسبة للرياضيين المتقدمين أو المتمرسين، ينصح الكتاب بالتوقف عن محاولة كسب كتلة جديدة
والتركيز كلياً على مرحلة الحفاظ على المكتسبات العضلية الحالية حتى انتهاء الشهر.
منطقي جداً. ننتقل الآن إلى قسم بالغ الأهمية، وهو التعديلات الخاصة بالنساء بناءً على البيولوجيا والتغذية.
هذا قسم مهم للغاية.
من الرائع كيف يتعامل الكتاب مع موضوع الدورة الشهرية باحترام تام للجانب الديني والبيولوجي معاً. يوضح أن الإفطار أثناء الدورة الشهرية ليس علامة ضعف رياضي،
بل هو التزام بالرخصة الدينية،
ويمثل فرصة ذهبية للجسد لالتقاط الأنفاس.
الفسيولوجيا الأنثوية تتطلب هذا التوازن، والكتاب يقدم سيناريوهات ذكية جداً للتعامل مع هذه الفترة.
ما هي هذه السيناريوهات؟
إذا تزامنت الدورة مع بداية رمضان، فهي فرصة لتخزين العناصر الغذائية والبدء في الصيام لاحقاً بطاقة عالية.
وإذا حدثت في منتصف الشهر؟
فهي تعمل كمحطة استراحة وتعاف ضرورية، فرصة لتعويض ساعات النوم المفقودة وتطبيق مبدأ التعويض الفائق.
التعويض الفائق؟ أي زيادة التخذيرة لإصلاح الأنسجة المجهدة.
صحيح، وإذا جاءت في نهاية الشهر، فهي تساهم في التعافي السريع من التعب التراكمي الذي يكون قد وصل إلى ذروته.
ومن الناحية الغذائية، يوضح الكتاب أن النساء يحتاجن عموماً إلى سعرات حرارية أقل بنسبة 10-20% مقارنة بالرجال للحفاظ على نفس الكتلة،
ويمكن حساب ذلك بضرب إجمالي السعرات المطلوبة للرجل بـ 0.9.
لكن الأهم من السعرات هو تعويض المعادن المفقودة.
بالتأكيد، التركيز يجب أن ينصب على تعويض الحديد المفقود خلال الدورة الشهية لتجنب فقر الدم والشعور الدائم بالإرهاق.
وامتصاص الحديد يتطلب استراتيجية.
تناول اللحوم الحمراء أو السبانخ لا يكفي وحده، يجب دمجه مع مصادر غنية بفيتامين سي مثل عصير الليمون لضمان قدرة الأمعاء على امتصاصه بالكامل.
كما يؤكد الكتاب على ضرورة تناول الكالسيوم بمعدل 1000-1200 ملغ يومياً
لدعم صحة العظام التي تتأثر بالتغيرات الهرمونية.
وبالحديث عن الهرمونات، التعديلات في التدريب بناء على مراحل الدورة الشهرية فكرة ممتازة يطرحها المصدر.
في النصف الأول من الدورة أو ما يسمى بالمرحلة الجرابية، تكون مستويات الطاقة مرتفعة
والقدرة على تحمل الألم أعلى.
هنا يمكن للمرأة زيادة الجهد التدريبي، بينما في النصف الثاني أي المرحلة الصفراوية ترتفع حرارة الجسم الأساسية قليلاً ويزداد الشعور بالتعب.
وهنا ينصح بتقليل حجم الجهد بنسبة 10-15% استجابة لرسائل الجسم.
هذه هي قمة التكيف الذكي مع البيولوجيا بدلاً من محاربتها.
وهذا يقودنا إلى نقطة أخرى حول التكيف، وهي الاختلاف في إدارة هذا الشهر بين الرياضي المحترف والرياضي الهاوي،
وكذلك كيفية التعامل مع المرض. الفروقات هنا جوهرية.
نعم، الرياضي المحترف هو الشخص الذي تعتبر الرياضة مصدر دخله الأساسي، وظيفته التي يعتمد عليها،
مثل الأسماء الكبرى في كرة القدم كبنزيما وماني، أو أبطال الفنون القتالية مثل خبيب. هؤلاء لا يمكنهم ببساطة التوقف عن اللعب.
الخيارات أمامهم محددة، إما استشارة مرجعية دينية موثوقة لاستخدام رخصة ما يسمى بالضرورة المهنية،
أو الدخول في عملية تكييف فائق التحسين.
وماذا يعني التكييف الفائق التحسين للمحترفين؟
يعني وجود منظومة كاملة تعمل لخدمتهم، فريق طبي متكامل، طهاة يزينون الوجبات بالجرام لتوفير طاقة بطيئة الامتصاص،
استخدام غرف العلاج بالتبريد لتقليل الالتهابات،
وجدول دقيقة جداً للنوم. إنه استثمار مالي وعلمي ضخم للحفاظ على الأداء المتميز أثناء الصيام.
على الجانب الآخر لدينا الرياضي الهاوي، وهو المعظم،
الذي يمتلك رفاهية المرونة الكاملة. لا توجد عقود رعاية تضغط عليه، ولا نتائج مباريات تحدد مستقبله المهني.
الهدف بالنسبة له يجب أن يكون بسيطاً وواضحاً، الحفاظ على مستوى المعقول من اللياقة، احترام القيم الروحية للشهر، والاستمتاع بالتجربة دون ضغوط زائدة.
ولكن سواء كنا نتحدث عن محترف يتقاضى الملايين أو هاو يتدرب في حديقة منزله، ماذا يحدث عندما يطرق المرض الباب؟
الكتاب حازم جداً في هذه المسألة، ويضع بروتوكولات واضحة لإدارة المرض.
إذا كان المرض خفيفاً، مجرد زكام بسيط أو شعور عام بالتعب، يمكن للشخص الاستمرار في الصيام طالما لم ينصح الطبيب بعكس ذلك.
ولكن يجب تقليل حجم التدريب فوراً بنسبة 50% لتوفير طاقة الجهاز المناعي،
مع التركيز المكثف على تناول فيتامين سي والزنك في ساعات الإفطار.
إذن ماذا يعني كل هذا؟
يعني أن الاستماع للجسم وتقييم شدة الأعراض هو الأساس. إذا ارتفعت درجة الحرارة لتتجاوز 38 درجة مئوية، أو حدثت عدوى بكتيرية، أو تعرض الرياضي لإصابة عضلية حادة،
التعليمات هنا لا تقبل التأويل.
التوقف عن الصيام فوراً، وهذا مدعوم بالرخصة الدينية والضرورة الطبية، وإيقاف التدريب تماماً، واللجوء للطبيب.
والعودة للتدريب بعد زوال الأعراض والتعافي لا يجب أن تكون مفاجئة،
بل يجب أن تكون عودة تدريجية تبدأ بنسبة 50% فقط من الجهد المعتاد، حتى لا يتعرض الجسم لانتكاسة أسوأ.
القاعدة الذهبية التي يؤسس لها الكتاب، والتي يجب أن تكون محفورة في ذهن أي شخص يستمع إلينا، هي أن الصحة العامة والإيمان يأتيان دائماً وقبل كل شيء.
الأداء الرياضي يأتي في مرتبة لاحقة. تجاهل إشارات الإنذار التي يرسلها الجسم في أوقات المرض ليس من البطولة في شيء،
بل هو تهور يؤدي إلى تدمير الصحة والمفاصل على المدى الطويل.
خلاصة القول، المبدأ الأساسي الذي يخرج به المرء من هذا الفصل هو أن كل حالة بشرية فريدة من نوعها ومستقلة بذاتها.
السر الحقيقي للنجاح لا يكمن في تطبيق ضغط عام على الجسد بحجة قوة الإرادة،
بل يكمن في التكيف الذكي وفهم المتغيرات البيئية من حرارة وساعات صيام، واحترام نوع الرياضة الممارسة، وضبط الأهداف الفسيولوجية لتكون واقعية.
هذا تلخيص ممتاز.
وهذا يطرح سؤالاً مهماً. نحن نرى من خلال هذا المصدر أن التكيف مع قيود بدنية شديدة كالجفاف وانقطاع النوم لفترات طويلة يتطلب صلابة ذهنية هائلة.
صحيح.
لكن الأهم من ذلك أنه يجبر الرياضي على التخلي المؤقت عن ثقافة الجهد المستمر واللامتناهي التي تسيطر على عالم الرياضة الحديث، ثقافة التدرب بلا توقف.
نقطة عميقة.
وهنا نتساءل، هل يمكن أن يكون هذا التقليص الإجباري والمؤقت للجهد البدني طوال شهر كامل هو السر الخفي لمنع الاحتراق الوظيفي والرياضي على المدى الطويل؟
الاحتراق الذي يدمر مسيرات الكثيرين.
نعم، هل يفرض رمضان في الواقع إعادة ضبط فسيولوجية ونفسية إجبارية للمفاصل والعضلات والجهاز العصبي؟ وهي حالة راحة نشيطة بدأ علم الرياضة الحديث للتو في فهم قيمتها الحقيقية لحماية الرياضيين من أنفسهم ومن هوس التدريب المفرط؟
يا لها من فكرة مثيرة للتأمل حقاً. ربما يكون هذا الإجبار على الإبطاء هو بالضبط ما تحتاجه أجسامنا لتستمر في العطاء لسنوات أطول وبصحة أفضل.
المعرفة قوة، وتطبيقها بذكاء هو مفتاح الاستدامة.
شكراً لمرافقتنا في هذا التحليل المتعمق لتلك المصادر القيمة. ندعو الجميع للتفكير في هذا السؤال الأخير، ومراجعة استراتيجياتهم وخططهم الرياضية بوعي ومرونة. نتمنى لكم دائماً دوام الصحة والتوازن والنشاط. إلى اللقاء في تحليل قادم.